سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وبعدما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيده أو أتصاب هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب قرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللنا حين رأينا فيه شآبا ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي بدار زينب بل وقفنا ربابا وذكرت حين رأيت مأجورة في الغراب يعدد التنعاب أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا يا والي لقوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه يا محمد وام الابن وحالة محمد يا خلق تشجيل أعادي مشقوق جبايا ويلطم الهامك ويناديك يا حسين للسوق الضعين ذايب فادك كل ما تلوم الناس يصفج راح ليده ومن الوجد نشفى دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلونا جذب ونات غصة أنا لحد يسليني ترى من الأخرى كلكم ما تدرون بمصابي يا سلمي وأن لي سوقون الضعاء ينأل نشامة أنا قلبي مأباني عليهم بالسلام أنا خاف يرد الضعين بس نسوى ويتامة ريض لخياك بالضعن يا قرة العين ويا حسين سلطان البلد لا عزم شين تطلع الناس تشيع وتسرج على الخف وانت يا سلطان المدينة طالع بليل ريض لخياك بالضعن يا قرة العين تتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزن ومقاس المصاي ولي الفخر والصيت بايام الحرايب قاسات انا اخوالي قاسات انا وللجمل وايام صفي نادى يدور المجد ظلت خليه طوح الون وجاوب ابن الحنب وقال له شعبتني يا غريب الغاضريه من وطن جندك يا عضد ابن المطرور من وطن جندك يا عضد ابن المطرور ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة سيكون حديثنا أيها الأحبة في ثلاثة محاور. المحور الأول دور الإيمان في حياة البشرية، والمحور الثاني السعادة الحقيقية في درب الإيمان، والمحور الثالث الإيمان هو ملهم الثورات الإنسانية. نأتي إلى المحور الأول. قد يتساءل سائل أيها الأحبة فيقول: إذا نظرنا إلى حقيقة الإنسان المؤمن وكذلك الإنسان غير المؤمن، سنجد بأن المؤمن وغير المؤمن يقع في دائرة المرض. الكافر يمرض والمؤمن يمرض، البعيد عن الله يتعرض إلى الفقر، وكذلك الذي هو قريب من الله عز وجل يتعرض إلى الفقر. الكل واقع في دائرة الامتحان والابتلاء. فإذا كان الكل واقع بنفس المستوى من الفقر من الشدة، فإذا لماذا كل هذا الاهتمام بمسألة الإيمان؟ ليش القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة من التركيز على مسألة الإيمان؟ في الواقع نقول بأن الشعور بحقيقة الإيمان لا نلمسه من الخارج، إنما نلمسه من الباطن. كيف؟ أنت حينما تنظر إلى قلب المؤمن، قلب المؤمن في داخله يختلف عن قلب الإنسان البعيد عن الله عز وجل. المشاعر الموجودة في قلب المؤمن وفي داخله لا توجد في ماذا؟ في قلب هذا الإنسان البعيد عن الله عز وجل. ولذلك نقول إذا أردنا أن نتعرف على هذه الحقيقة فلننظر إلى دور الإيمان، إلى دور الإيمان وإلى أثره. هناك آثار عديدة، هذه الآثار لا يلمسها إلا المؤمن، أما غير المؤمن لا يمكن أن يلمس هذا الأمر. الأثر الأول أن الإيمان يغرس في نفس المؤمن الدافعية نحو البذل والعطاء. كيف؟ الإنسان بطبيعته لا يعطي حتى يحصل على مقابل. كلنا إحنا البشر هذه فطرة الله عز وجل أودعها في الإنسان، أنه لا يعطي إلا إذا حصل على مقابل. أنت لما تأتي إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الطاعة، لولا أنك تعيش يقينا حقيقيا بأن هناك جزاء ينتظرك، في الواقع ما أن دفعت لحظة واحدة إلى ذلك العمل. هذا أمر طبيعي، إحنا في عقيدتنا في إيماننا بأن الله عز وجل قد أعد لنا ما أعده للمؤمنين من الجزاء، وبالتالي المؤمن يبذل ولا يحتاج إلى مقابل مادي. غير المؤمن لا، غير المؤمن تشوفه يعطي بقدر إشباع رغباته وشهواته، بقدر حاجته ومصلحته، لا بدافع العطاء الأخروي. ولذلك نضرب مثال، احنا الحمد لله عشنا أيام العشرة في محرم ورأينا الطاقة الجبارة للشباب، يا أخي الشباب يعمل ليل ونهار في جميع المستويات في جميع الأصعدة، تعال إلى الجانب الإعلامي، إلى الجانب التكنولوجي، إلى السواد، إلى الموكب، إلى كل أجواء عاشوراء. أنت تعتقد هذا الشاب المخلص اللي ما ينام ويبذل ويعطي من أجل ماذا؟ تعتقد ينتظر مقابل؟ أقول لا، والله ما ينتظر مقابل مادي، بل أنت حينما تعرض عليه المادة فإنه لا يقبل. لإيش؟ عنده عقيدة ثابتة بأن هذا العمل ينتظره نعم في ذلك اليوم. هذا قاعد يضحي عقيدة مبدأ حب الحسين سلام الله عليه. كلها واقعة كل شبابنا في جميع البلادين يعملون صدقوني أيها الأحبة بإخلاص وبدون مقابل. ها من وين جاية الدافعية؟ جاية من داخل من القلب من الشعور بأن هناك جزاء ينتظر الإنسان في ذلك اليوم أفضل من أي جزاء آخر في الدنيا. المثل الأعلى تعال خلنا نجي نشوف بيت علي وفاطمة. هذا البيت اللي يعتبر المثل الأعلى للإنسانية في العطاء. كم من ليلة باتوا وهم جياع، على الرغم أنه بيت عيش الفقر عيش المواساة، ولكن مع ذلك نجد كيف يأتي الفقراء يأتي المساكين عند هذا البيت الطاهر، ومع ذلك يقدمون كل ما يملكون. كسيرات يعني من الخبز، لما يأتي الفقير يأتي المسكين يأتي اليتيم، حتى باها به المولى عز وجل ملائكة السماء وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذا الدور الأول، الأثر في الإيمان أنه يدفعك أيها المؤمن نحو البذل ونحو العطاء. هذا بالنسبة إلى الأثر. الأثر الآخر أننا حينما نأتي إلى الإيمان فإنه رادع عن الانسياق والسقوط في الرذيلة. تعبيرنا بمثابة جرس الإنذار، حيث أنه يكون مانع لهذا الإنسان من السقوط في ماذا؟ من السقوط في وحل الرذيلة وفي وحل المعصية. بمجرد ترى أنت مو معصوم الإنسان المؤمن، لو أنه إنساق أراد أن يقع في ذنب في معصية بمجرد أن يتحرك خطوات لا والله، شوف هذا الإيمان يسحبه إلى الخلف. ليش؟ لأنه بمثابة إشعال الضمير، ما دام الضمير متوقد بلا شك رح يأثر على سلوكي وعلى أخلاقي. قد يقول واحد يقول حتى هذا اللي ما يعرف الله عز وجل بعيد عن الله قد لا ينساق وراء الرذيلة، قد لا يسقط في المعصية، عنده مبادئ لا يسرق لا يكذب. أقول نعم هذا ربما تكون عنده شوية مبادئ، لكن هل عنده حصانة؟ لا يمتلك الحصانة. الحصانة لا تكون إلا عند الإنسان المؤمن اللي عنده إيمان حقيقي واقعي، فإنه بإيمانه يحصل على تلك الحصانة، أما غير المؤمن فلا يملك الحصانة. هذا الدور الثاني. الدور الثالث أن الإيمان هو أبرز علاج للقلق والاضطراب والمشاكل النفسية. أنت لما تأتي إلى المؤمن كلما وقع في شدة كلما وقع في امتحان فإنه يعلم أن كل هذه الشدة هي بعين الله عز وجل، وبالتالي في الرواية عجبت للمؤمن كلما وقع عليه ابتلاء كلما وقع عليه امتحان ازداد يقينا وتسليما لله. ليش؟ أنت عندك يقين، شنو يحل عليك من ابتلاء وشدة؟ تسلم لله، هذا هو نعم أكبر علاج للإنسان. وإلا تعال شوف الغرب اليوم، الغرب في كل ثانية مو كل دقيقة إحصائيات، في كل ثانية حالة انتحار. الأعظم من ذلك تعال شوف المصحات النفسية، يعني الأمراض اليوم الأدوية النفسية التي تباع في الغرب أكثر من 95%. تصور الإحصائية يعني دليل على شنو؟ حالة مرض الاكتئاب، مرض النفسي، حالة من كل الأمراض النفسية. الذي يبتعد عن الله عز وجل سيكون مرتعا للشيطان. إذن نقول هنا أن الإيمان له آثار. الأثر الأول الدافعية نحو البذل والعطاء، والأمر الثاني أنه يقل إنسان من الانسياق والسقوط في الرذيلة، والأمر الثالث أنه من أبرز العلاجات النفسية لهذا الإنسان. المحور الثاني السعادة الحقيقية في درب الإيمان. يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو معنى الفلاح؟ معنى الفلاح هي السعادة الحقيقية. العرفاء يعرفون السعادة الحقيقية بأنها اللذة الخالصة. كيف؟ يقولون اللذة تنقسم إلى قسمين. عندنا لذة ممزوجة بتعب بعناء، وعندنا لذة خالصة ليس فيها تعب ليس فيها عناء. اللذة الممزوجة، ما أدري، البعض ربما يعتقد بأن اللذة الخالصة هي في الثروة، لما يجمع الأموال ولما يبني القصور راح يحصل على اللذة اللي بعد ما بعدها لذة. أنا ما أدري، خلنا ننظر إلى هؤلاء الذين امتلكوا تلك المليارات وامتلكوا تلك القصور. أنت تعتقد هذا قاعد يعيش اللذة الخالصة، يعيش اللذة الكاملة؟ لا والله، ترى الكثير من هؤلاء ما يخلي رأسه على الوسادة إلا والدنيا كلها في رأسه، خاف على الفلس الواحد وعلى الدينار، بل الأكثر من ذلك. أنت الأكل اللي قاعد تأكله ترى هؤلاء لا يأكلونه، ألف علة وألف مرض وألف. فأنت تعيش لذة إذا تعتقد أن صاحب الثروة وصاحب المال يعيش اللذة الخالصة، فأنت واهم. ليس في هذه الحياة لذة خالصة، كلها ممزوجة بتعب وبعناء. حتى البعض ربما يعتقد أنه لما أقضي هذه الشهوة المحرمة راح أحصل على لذة خالصة. لكن أقول لما أن هذا الضمير شوية يشتغل عند الضمير، لا والله تشوفه يندم ألف مرة. إذن الدنيا ليست فيها لذة خالصة. إذن أين نجد هذه اللذة الخالصة؟ نجد هذه اللذة الخالصة في الانصهار والذوبان في الله. استغفارك، قراءتك للقرآن، قربك من الله عز وجل، هي هاي اللذة اللي في الواقع الإنسان لما ينتابه الألم. ويقولون الآية الكريمة: ألم نشرح لك صدرك. أنت لما تشوف ثوب متسخة، شو طبيعي الإنسان لما يشوف ثوب وسخة متسخة؟ نعم، يتأثر في داخله، يأثر عليه داخليا. لكن لما يشوف ثوب نظيفة، ثوب ناصعة، صح، أيضا تؤثر عليه بشكل إيجابي. كذلك قلوبنا أيها الأحبة، القلب الذي يعيش النقاء يعيش الطهارة، هو نعم يعيش هذه الحالة. أنت تخلي رأسك على الوسادة ولا تحمل ولا تحمل إلا الحب في داخلك، نعم هي هذه السعادة الحقيقية. أما تنام وقلبك مملوء بالحقد على إخوانك بالحسد، لا، هذا ما يعيش الراحة. الإنسان اللي يملأ قلبه بهذه الحالة. إذن اللذة الحقيقية أيها الأحبة لا تكون إلا بماذا؟ لا تكون إلا بالقرب وبالانصهار والذوبان في الخالق عز وجل. بقي عندنا المحور الثالث، الإيمان هو ملهم الثورات الإنسانية. احنا لما نقرأ التاريخ بعين البصيرة فلننظر أيها الأحبة، من الذي انتصر في النهاية؟ خل كثرة العدد وخل العتاد وخل القوة، لكن في النهاية من الذي انتصر؟ هذه سنن إلهية، سنن كونية. المتأمل في القرآن يجد بأن هذه السنن هي التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة. يقول عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هي مو بالقوة ولا بكثرة العدد، إنما بالثبات على المبدأ والعقيدة. وإلا من الذي انتصر على نمرود؟ اللي انتصر على نمرود هي الفئة المؤمنة. ومن الذي انتصر على فرعون؟ أيضا الفئة المؤمنة. ومن الذي انتصر على هيرودوس أصحاب الكهف؟ شباب، نعم تركوا الدنيا، تركوا كل ما يرتبط بالدنيا وتوجهوا إلى الخالق عز وجل. هاي الفئة المؤمنة مو غيرت مجرى مجتمع، لا، مجرى أمة بأكملها. أيضا إذا نظرنا إلى الفئة التي انتصرت على قريش وعظمة قريش، هذه الفئة المؤمنة يا أخي مثل قريش، ترى منو راح يكسر هاي الكبرياء؟ النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. بهذا العدد، بهذه الفئة، استطاع أن يغير مجرى الأمة بأكملها. وإذا جئنا إلى ثورة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذه الثورة الكربلائية التي ستبقى مدوية بعطائها وبفكرها وبكل ما تقدمه إلى أن تقوم الساعة. احنا قاعد نعيش إخواني مظهر من مظاهر ثورة الحسين. هذا المنبر اليوم ملايين مليارات المنابر تعقد باسم الحسين سلام الله عليه. احنا اليوم ترى نحصل على هذه المنابر. تعتقد أن هذا المنبر هو شوكة في أعين الحاسدين والحاقدين؟ هذا المربي ترى ما هذا المنبر لا يوجد إلا عند من ارتبط بالحسين سلام الله عليه وبفكر الحسين، وإلا الكل ترى وقف في وجه الحسين لما أراد أن يخرج. محبطات كثيرة موجودة، ولكن الحسين علم بأنه سيخرج وفق نظام إلهي غيبي. هذه منظومة لا يفقهها البشر، وإلا الإنسانية تنتظر الحسين. هذا الفساد من الذي سيقضي عليه؟ رحمة الله على السيد الحلي يقول: فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء عم سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه. إذا هلكا الحسين أراد الناس أن يحجوا بحج الحسين، وإلا هذا الطاغي يزيد لعنه الله، نعم، أرسل 30 شيطانا أن اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين خايف على أن، نعم، يهدر دمه الطاهر، تهتك حرمة الكعبة. فلما علم بذلك جمع الناس وخطب فيهم وبين أنه خارج مهاجر إلى الله وإلى رسوله، إلى أن قال: ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فإني راحل مصبح إن شاء الله. وإذا بالبيت كله ضج ضج واحدة والكل ينادي وحسينا. لبى الحسين لولا؟ إذا كان الحاج عند التلبيات ترى الحسين لبى، رحمة الله على التستري. نعم، ما هي تلبيات الحسين؟ لبيك اللهم بصدري لبيك، لبيك بنحري لبيك، بعد أبا عبد الله لبيك برضيعي ينحر على صدري لبيك، لبيك بالسياط تتلوى على زينب لبيك. ولذلك من أجل أن يقيم الحق، من أجل أن يقضي على الباطل، لابد أن يخرج الحسين وكأنه جاء بالنساء بضعينة بني هاشم، أخذ يطوفها حول الكعبة. أنا أسأل: وين أبو فاضل واقف؟ وين العباس؟ وين الحسين؟ يالله يحفظ شاعرنا بالخيال بالصورة: قبل ما يشيل من مكة ضعن الدين والقرآن أبو السجاد بالكعبة قام يطوف النسوة، زينب بالعفاف الطوف بين اخوته على الرجال، أبو السجاد باليمنى وأبو فاضل على الشمال وبخدها الشريف دموع مذروفة من الدلال. يا ويلي عرف حسين تتذكر ولادة حيدر الكرار. وإذا بالحسين ينظر إلى زينب لين موجه إلى الكعبة إلى الزاوية. يا ويلي لمح حسين تعاين الكعبة وعلى خدأ الدمع نثار. وزيد الناح عد زينب إذا شافت شرخ الجدار. عرف حسين تتذكر ولادة حيدر الكرار. تذكر مسجد الكوفة وضربة زيل زل الأكوان. تقول له أبو علي من عادة الحاج قدم أضاحي أبا عبد الله. قالها أضاحي الحج شباني وعيد الأضحى في عاشور. وما مبيت يا اختي راح يكون ما أبمنا في البرور. وما التلبية ضجت نسوانيج وسط الخدور. كل ما شاب يتعفر تضج بالتال يا النسوق. وخلي بكربلا عندك يا زينب هر ولو قوى. ترى جسم الصفا وعباس يا اختي جسمي المروى. ولابد ما تضربين اشواط بين اجسادنا عنوى. بسعيج فيه ظلام الليل صيري كعبة للأحزاق. رجع الحسين إلى المنازل وقد أحل من إحرامه. الله وإذا بزينب تنظر إلى الحسين قد أحل من إحرامه. انساقت العبرات نظرت إليه ودموع آجاري. قل لنا نازع حرامك والخلق الأمم حرمين والبيت بك متشرفه مسرور يحسب. قل أنا زعت حرام حجد الإسلام حجي ما هو في هالأرض يا بنت الأكرام. حجي بوادي كربلاء مذخور جدام. وما الأضاحي هل شبول العاشمية والفتية اللي واقفة ذول الضحايا. بوقف على أجساد أم صرعة وعراي يملنا غربة ضحيب شايل الراية. مفضوخ راسه والسهم في محجر العه. وحسين بعد أبو عليها ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم شوف من وسط قلبي وتمتلي شفي بالدمع. بطلع من حشاي وقلبي بنار مبروب ودم الجروح تسيل من جسمي الصوب. بعد أبو علي من عادة الحاجة حلق راسه، اسمع جوابه، تحلق راسي دون هالعالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف حزن حري وغبر، ويركب على صدري وانا بحرة الغبرة، وانت على الناقة وعلى جسمي تطوف. يا ويلي وما مفيض الحال، شيل الحرم للشام وما الدعاء والتلبية، ضجيت الأيتام وآذى الطفل طاير وآذى الجمل جدام، وبحالة القشرة عقب عيني تصير، وإذا بمحمد ابن الحنفية يلطم على راسه والحسين ينظر إليه، يا ويلي اللي كان انتصر نجيك مكتوب السلامة، وكان انذبح لازم تريك لازم تريك اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا حمرة الدنيا علامة، وفعل يا خويا من البواجي كل متري. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه، كأنما المأوى عليه محرم. يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك يا حب الخلق إليك محمد وآله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امن أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم رد كل غريب وفك كل أسير، لا سيما المظلومين المضطهدين، فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، أطل اللهم في أعمارهم، بارك اللهم في أرزاقهم، وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان، نودي الجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.